من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذرها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. قلنا أن البحث مر بعدة نقاط ومراحل حتى وصلنا إلى ذكر الأدلة، يعني البحث التصديقي، سواء أدلة القائلين بالحسن والقرب وتمت، وثم أدلة من النافين والذين يقولون بأنه لا حسن ولا قبح عقلي. وعلى هذا الأساس ماذا ذكرنا بعض أدلتهم وناقشناها. بقي عندنا بحثان وين في مسألة الحسن والقبح العقلي. البحث الأول ما ذكره الكتاب وهو التحسين والتقبيح في الكتاب العزيز، وعندنا بحث خارج، البحث الثاني خارج الكتاب، وهو ذكر بعض ثمرات الاعتقاد والإيمان بالحسن والقبح العقلي. واضح، ثمرات جليلة راح تذكر بعضها حسب الوقت. بالنسبة للبحث الأول التحسين والتقبيح في الكتاب العزيز، نحن لو تدبرنا آيات الذكر الحكيم يقول وتأملنا في هذه الآيات الكريمة نجد بوضوح أن القرآن يتكلم مع الناس على قاعدة الحسن والقبح العقلي، يعني يحاكمهم بما يعتقدونه وين في عقولهم. هذه الآيات كاشفة كشفا عن النية عن اعتقاد البشر بهذه المسألة، وإلا كيف يحاكم الشارع بشيء هم لا يدركونه؟ يعني إذا الإنسان بما هو إنسان لا يدرك أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، كيف تحاكم أنه لماذا تفعل هذا القبيح؟ واضح؟ فدلالات الآيات أو دلالة الآيات على هذا المعنى وتحكيم مثلا العقل، تحكيم الضمير، تحكيم كذا كذا كذا، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك في مركوز الوجود البشري صح التعبير مسألة أن هناك يدركون أن هناك أفعالا في ذاتها حسنة وأفعالا في ذاتها قبيحة، ومن ثم يحاكمهم على أساسها ماذا؟ القرآن والآيات الروايات كذا، مثل ما النبي صلى الله عليه وآله يحاكم أمام قريش يحاكم بعقولهم، قلت ارجعوا لعقولكم شوفوا كذا شوفوا كذا. مثلا الإمام الحسين مثلا في مثلا في عاشوراء مثلا ارجعوا إلى أحسابكم كنتم أعرابا كثير، يحاكم على أسس مثلا قواعد اجتماعية ثقافية يعيشوها، أمور يهتموا بها مثلا، عرفت؟ عشان تكون الحجة عليهم أوضح وأدل. أما إذا جاء القرآن يحاكمني بشيء وأنا أصلا ما أدرك، لما تقول حق إنسان مثلا لماذا لا تكتب اليوم الدرس وتدري أنه ما يكتب أصلا مسكين أمي، هل يمكن محاكمة هذا الإنسان؟ ما يمكن، لأنه أنا ما أعرف أكتب، كيف تحاكمني بأنه لماذا لا أكتب؟ أكثر من كان يكتب ويستطيع الكتابة ما كتب الدرس، تقول له لماذا لم تكتب مثلا. فنفس الشيء نقول الآيات القرآنية الشيء راح نذكر بعضها الآن كلها تشير إلى هذه النقطة، هذه وهو أن إنسان وأن البشر وأن الإنسانية والبشر جميعا يدركون ولو على نحو الموجب الجزئية أن بعض الأفعال في ذاتها حسنة وبعض الأفعال في ذاتها قبيحة، وعلى على هذا الأساس يحاكمهم الله سبحانه وتعالى ويحتاج عليهم. خب تعالوا معي بعد الآن نذكر إحنا الآيات، واضحة الفكرة الأساسية، نذكر بعد مرة واحدة نطبق مع شيء من التعليق البسيط. قال: التحسين والتقبيح في الكتاب العزيز، إن التدبر في آيات الذكر الحكيم يعطي أنه يسلم استقلال العقل بالتحسين والتقبيح. ماذا؟ ها، إن التدبر خارج إطار الواحي، يعني مو مرتبط بالحسن وقبح الشرعي، لا، بالعقل والتقبيح خارج إطار الواحي، ثم يأمر بالحسن، ها، بعد وينهى عن القبيح. وإليك فيما يلي نماذج من الآيات في هذا المجال. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه النحل آية 90. تذكرون لعلكم تذكروا. الآية الأخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش، هذه الأعراف آية 33. الآية الثالثة: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الأعراف 157. يقول، لاحظوا يا هذه آيات، فهذه الآيات تعرب، يعني توضح وتشير، تشير بوضوح وتعرب بوضوح أن هناك أمورا توصف بالعدل والإحسان والمعروف والفحشاء والمنكر والباغي قبل تعلق الأمر والنهي بها، وأن الإنسان يجد اتصاف بعض الأفعال بأحدها ماذا؟ ناشئا من صميم ذاته، ناشئا من صميم ذاته، أن بعض الأفعال، قلنا نكتفي ولو بالنحو الموجب الجزئي بعض، سنتم. قال: وأن الإنسان يجد اتصاف بعض الأفعال بأحد، يعني بالأمة حسنة أو قبيحة، ناشئا من صميم ذاته، صميم ذات الفعل، وليس عرفان الإنسان بها، إما ذات الفعل أو ذاته نفس الإنسان يدرك بذاته، يعني أنا قلنا إما عقلي أو ذاتي، قلنا ماكو فرق، ناشئا من صميم ذاته، وليس عرفان الإنسان بها موقوفا على تعلق الشارع، وإنما دور الشرع ما هو؟ هو تأكيد إدراك العقل بالأمر بالحسن. شوف الشارع ما جاي يأسس، ماذا يفعل؟ يؤكد، يمضي، يشير إلى هذا الشيء اللي عنده. وإنما دور الشرع هو تأكيد إدراك العقل بالأمر بالحسن والنهي عن القبيح، وبيان ما لا يستقل العقل في إدراك حسنه وقبحه. وتدل على ما تقدم بأوضح دلالة الآية التالية، هذه الآية الرابعة. قال: وإذا فعلوا فاحشة ها قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني يدركون أن هذه الأمور منكرة فحشاء، عشان يبرروا فعلهم، يدرون أنها في قرارات أنفسهم أن هذا الفعل قبيح، لكن عشان يبرروا أنفسهم قالوا ها إحنا نتبع آباءنا والله أمرنا به، شو رد عليهم الله؟ قل هو ما يأمر بالفحشاء، هذا كله فرع ماذا؟ فرع إدراكهم الحسن والقبح العقلي، وإلا إذا ما يدركون شو أصلا يعاتبهم الله من أساسه؟ كان قالوا إحنا ما ندري، إيش مدرينا؟ أنت خلقتنا وليش ما عدنا ميزان الحسن والقبح. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذه الأعراف آية كم؟ 28. يقول: فإن الظاهر من الآية أن المشركين كانوا عارفين بقبح أفعالهم وأنها ها والعياذ بالله وأنها من الفحشاء، استجروا بالله، عارفين بمرتبة سابقة، ولكنهم حاولوا توجيه تلك الأفعال الشنيعة بماذا حاولوا؟ إما بكونها إبقاء لسيرة آبائهم، اعتادوا عليها آبائنا ومشينا عليها، إبقاء لسيرة آبائهم، وهم كانوا يحسنون ذلك، يعني آبائنا شوفوها حسنة احنا شفناها حسنة. وإما بكونها والعياذ بالله ماذا؟ مما أمر بها الله سبحانه، ولكن الله تعالى يخطئهم في ذلك ويقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، كما يخطئهم في اتباعهم سيرة آبائهم بقوله سورة البقرة 170: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، البقرة 170. خب واضح إن شاء الله. الآية الخامسة اللي يستدل بها على المطلب: أم نجعل، قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. شوف ميزان، قلتوا تدركون ما ممكن المساواة بين المتقي والفاجر، إذا يدرك أن المساواة بينها شو يصير؟ قبيح. حسنت، والله لا يفعل القبيح، إذن الله لا يساوي بين الفاجر والمتقي. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذه الآية صاد 28. الآية السادسة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. القلم 36 نفس الشيء: أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم، يعني ارجعوا له أقولكم، هل ممكن هذا يصدر من الله؟ وهو قبيح والقبيح لا يصدر من الله. بعد الآية الأخرى لسورة الرحمن الآية 60: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول: وهذه الآيات تدل على أنه سبحانه اتخذ وجدان الإنسان سندا لقضائه فيما تستقل به ها عقليته، فالإنسان يجد من تلقاء نفسه ماذا يجد؟ قبح التسوية عند الجزاء بين من؟ بين المفسد والمصلح، بعد والفاجر والمؤمن والمسلم والمجرم، كما أنه يدرك كذلك، يعني العقل والإنسان يدرك بعقله أنه كما أنه يدرك كذلك حسن جزاء الإحسان بالإحسان، ولا يمكن أن نجاز الإحسان بالإساءة لمن أحسن. وهذا الإدراك الفطري هو السند، شان السند يعني هو الدليل والمعتمد أو هو المبرر، وهذا الإدراك الفطري العقلي هو السند في حكم العقلي بوجوب يوم البعث والحساب. نقول بجراح جينا إن شاء الله في آخر الدورة إن شاء الله بحث المعاد من ضمن الأدلة ما هو الاعتقاد بالعدالة الإلهية، عشان الله ليس بين الظالم والمظلوم، ولهذه الدنيا ما شاء الله ظالم وظلوم ظالم وظلوم، ولا والظالم ما ينال جزاء والمظلوم ما يأخذ حق مسكين. فمقتضى الإدراك العقلي يقول ماذا؟ وجود عالم آخر أحسنتم يحاسب فيه كل على عمله يوم البعث وجوب، يقول: وهذا الإدراك الفطري أو العقلي هو السند في حكم العقل بوجوب يوم البعث والحساب كي يفصل بين الفريقين ويجزى كل منهما بما يقتضيه العدل والإحسان الإلهي. واضح المطلب إن شاء الله؟ الله شاء.
صار مؤمنين يصاروا كفار، لأن هذين يعرفون القبيح ويعرفون الحسن بعد.
كيف؟
هذين صاروا مؤمنين يعرفون الشيء الحسن فسووا، ويعرفون هذا الشيء القبيح فتبعوا القبيح، يعني ما يقدرون استنتج منها.
أي آية قصدكم؟
هذا يعني جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات أن يعرفون الشيء الحسن بعد.
أي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ يعني هذا خطاب عام، القرآن خطاب عام للبشرية، للمؤمن وغير المؤمن، الكافر وغير الكافر، الفاسق والمتدين مثلا أو ملتزم. فالقرآن يقرر فيها الحقيقة، يقول إحنا ترى انتبهوا ما راح يوفق عقولكم، يعني هم يحتج الله به عليكم إنه أنتم ما راح نعامل هذا مثل هذا، إذا تتصورون أنتم إنه راح أنا أو أساوي بين ما الذي عمل الصالح وبين المفسد، هذا لا يمكن، لأن هذا قبيح والقبيح لا يصدر مني. هذا فرع ماذا؟ إدراك هم أن هذا قبيح وأن هذا حسن. إيه واضح إن شاء الله. جيد، هذا تمام الكلام بحمد الله. وين في هذا البحث؟ تعالوا معي، قلنا البحث الأخير في بحث الحسن قبح العقل إحنا أطلنا فيه، ولكن لأهميته نذكر بعض الفوائد. مسألة الحسن والقبح هذه آخر الأبحاث في مسألة الحسن وقبح العقل، يعني الواحد يستطيع أن يكتب له رسالة مختصرة وفق المحاور اللي ذكرناها صور لطيفة عنده، صور من مكتوباته يعني يقيد هالمطالب اللي ذكرناها. يعني قلنا بعد الكتاب ما ذكر يعني كل ما يعني ذكرناه من باب أنه إحنا بالدورة مبنية على الاختصار، لكن ذكرنا المطالب كي تكون الرؤية أكثر وضوح. البحث الأخير وهو مهم جدا، يعني لو ذكر شيء منه يكون بعد أفضل، يعني وإن كان بعض ما فاصلة تأتي. هذه المسألة ومسألة الحسن والقبح العقلي لها مجموعة من الثمرات أو عدة ثمرات فوائد، وفوائد يترتب على الاعتقاد ماذا بها، يعني بالحسن والقبح العقلي في قبال واقعا من ينكر هذا يقع في مأزق، تعبيرنا مأزق فكري معرفي. من أول الفوائد التي تترتب على الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي هذه المسألة، وهي مسألة وجوب المعرفة. وجوب المعرفة كيف؟ نحن تقدم في بداية الأبحاث بأن معرفة الله واجب عقلا أم واجب عقلا؟ واجب عقلا. ليش واجب عقلا؟ قلنا أحسنتم الباب، شكر المنعم أقل تقدير. حين شكر المنعم ألا يكون شكر المنعم واجب عقلي؟ خب إذا أنت ما تدرك من الأساس أن من أنعم عليك يجب شكرا، صحيح؟ هذا مدرك. ما هو المدرك هذا؟ عقلي محض أساسا، ما له ربط بالشرع. هذا المدرك العقلي اللي هو مبني على الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي، العقل يدرك ان هذا حسن وان هذا يصير قبيح. هذا الادراك العقلي هذه يجعلك تبحث عن من؟ عن المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. شو فائدة الاعتقاد؟ عكس لما تقول لا والله الحسن والشكر منعم اصلا ما لا هو حسن ولا هو قبيح، ولازم الشارع يقول لي ان شكر منعم ويت حسن. ما تعال ما يجيك الشارع ويجيب الآيات وبعد تقول لي دار وما دار ويلزم أنا ما أصدق وأصدق، تبقى هالمشاكل. فالأشعري ما قدر يعاجم من هذه الجهة. إذن واحدة من الثمرات المهمة واقعا أن العقل يحكم بحسن المعرفة وقبح تركها نتيجة ماذا؟ نتيجة ضرورة أداء شكر منعم عليك، نعم عليك بالوجود والنعمة المادية والمعنوية وبا إلى آخرة. أيضا دفع الضرر المحتمل، يعني إنسان لما يوقع نفسه في الضرر هذا قبيح، أن يوقع الإنسان نفسه وين؟ في الأضرار مادية أو غير مادية أو حتى معنوية. فلكي يدفع الضرر أيضا يتوقف على أن يعرف من؟
قبح.
إيه قبح، أحسنت، قبح الضرر، بالتالي يندفع نحو دفعه مثلا. إذن إذا لم نعتقد بأن الحسن والقبح عقلي سوف نقع في هذه الإشكالية وهذه المشكلة، وهي وهي أنه بعد المعرفة ما تروح تكون واجبة علينا. إذا ما تكون واجبة علينا كيف نتحرك إلى معرفة الله؟ كيف نسعى للبحث عن الله؟ واضح الفائدة؟ هذا وين نعتبرها الثمرة الأولى، وهي من أجلى وأعظم أبرز وأظهر الثمرات. واضح الثمرة الثانية، وهذه راح تجينا مفصل بعد إن شاء الله في الدرس في الفصل الثالث، بس نشير إلى الآن إشارة، أنه ببركة الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي ماذا؟ ننزه الأفعال الله عن العبث واللغوية والعبث وغيره وغيره. الواحد الآن يشوف الخلق، يشوف الإيجاد، يشوف نملة ويشوف مجرة ويشوف ذرة ويشوف حياة ويشوف موت ويشوف مرض ويشوف رسل ويشوف، إذا ما مدرك أن هناك حسن وقبح عقلي فش يصير؟ يقول الله محض الكمال، الله لا يصير منه ماذا؟ العبث. وإلا إذا ما يدرك الحسن والقبح العقلي شو يصير؟ ممكن أن يصدر العبث من الله، لكن أنا ما أدري مثلا، ممكن هذا كله اللي سوى الله عبث. إيش هذا العبثية؟ يعني مذاهب العبثية ومع والتشاؤمية وغيرهم صار إنهم مو مدركين مثلا الحقيقة أو شيء، ما يحكم عقله لله أنعم عليه. واضح؟ إذا يترتب عليها أن هذه المسألة مسألة مهمة واعتقاد مهم. وهذه واضحة الفكرة؟ هو بهذا المقدار راح طبعا ذا إن واضحة أكثر في الفصل الثالث راح يجينا إن شاء الله، بس أنا إحنا أشرت إلى إشارة. أيضا من الفوائد المترتبة على الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي هذا الأمر الثالث ما هو؟ مبني على مهم أيضا ما تقدم، إذا كان الله منزها عن العبث شو يصير العقل يحكم؟ يستقل العقل بحكم ماذا؟ بحكم أن هذا الإنسان لابد أن يتكامل، وهذا لن يتكامل إلا وين؟ بالتكاليف الإلهية. فإذا الله يرسل لنا تكاليف، هذه من فوائده، وإلا كيف هذا يتكامل هكذا يترك سدى؟ لأن العقل نفسه لأنه يدرك الحسن والقبح العقلي ويدرك أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يستر منه العبث واللهو واللامبالاة و فعليه بعد ما راح يترك عباده هملا. والآيات هم صريحة في هذا المعنى، الإنسان ما يترك سدى أصلا، واضح؟ فإذا علم الإنسان إذا الإنسان يقول أو العقل يقول بلزوم تكليف العباد. هذه الحال الثمرة ماذا؟ الثالثة. الثمرة الرابعة هي لزوم بعث الأنبياء بعد تكميل، بأنه إذا كان يدرك الإنسان أن هنا لابد أن تكون هناك تكاليف تشد الإنسان إلى ماذا وياي؟ ها؟ إلى الكمال. يحتاج وسيط بيني وبين ما وبين الله، فيدرك العقل من خلال إدراك للحسن والقبح يدرك ضرورة بعثات الأنبياء. شو الثمرة العظيمة؟ لا تصير هذا بلحظ ذيك وجود التكاليف، الآن هذا بلحظ لازم وسيط لإيجاد التكاليف ومرسل لي، وإن كان يصير نوع فيه تبعية لكننا ممكن نستقله بهذا المعنى. وذاك يأتينا إن شاء الله من ضمن الأدلة في الفصل القادم والباب القادم الفصل الخامس أو الباب الخامس معذرتان، بحث النبوة ضمن أدلة عقلية هل هو هذا المعنى، أن العقل يدرك هذه الحقيقة، يدرك أن وياي ها يدرك أن اللهم صل على محمد وآل محمد بعثت لزوم بعثة الأنبياء. فالعقل يدرك بأن الإنسان لم يخلق سدى بل خلق لغاية، وبالتالي يبدو هناك من هداية تشريعية توصله، وهذا يكون بإرسال الأنبياء وتعيين الأمة والأوصية إلى آخره. خب الأمر هذا الرابع صحيح؟ الأمر الخامس أيضا مسألة الحسن والقبح العقلي شو يصير؟ وضح مسألة ماذا؟ من هو النبي الكاذب؟ استغفر الله من النبي الصادق، لأن قلنا إذا صار إدراكي بأن قبح عقلي بعد هل الله يجري المعجزة على يد الكاذب ومدعي النبوة كذبا وزورا؟ لا يمكن. إذن بعد إذا جاني إنسان وقال أنا نبي وهذه معجزتك شق القمر أو القرآن الكريم أو 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 بعد ضروري أعتقد به، واضح؟ وإلا والعياذ بالله إذا ما قلت بالحسن والعقل بعد إيش مدري، يمكن هذا كاذب لكن أجر الله المعجزة عليه، لأنه مو قبيح. فبالتالي بعد يذهب الهدفية من الخلقة، واضح؟ إذن هذه مسألة اللي هو نستفيد منها فيما يرتبط بمسألة الحسن والقبح العقلي. أيضا من ضمن المسائل الفوائد، هذا كم الفائدة اللي ذكرناها؟
خمسة.
يمكن أيضا أن نذكر هذه الفائدة، وهي الفائدة السادسة. الفائدة السادسة وهي أنه ببركة الحسن والقبح العقلي والاعتقاد بالحسن والقبح العقلي ندرك مسألة اللي هو أن هذه بعد النبوة تستمر أو لا تستمر. فاستمرارها كاشف عن أنه بعد لسنا بحاجة إلى من؟ إلى نبي آخر. لأن لو كان هناك حاجة والله ما أرسل، شو صير؟ يعني الله ارتكب ما هو استغفر الله قبيح، والله لا يسمح. إذن إذا قال لي النبي أن هذه نبوة خاتمة وخاتم الأنبياء خاتم المرسلين إلى آخره، بس خلاص بعد أدرك عقلا أنه لا يمكن هذا أن يكذب، وأيضا أنه حتما شريعته تغطي حاجة البشرية إلى يوم القيامة. شوف هذه فائدتها. لكن لو ما كنت أؤمن بالحسن والقبح العقلي ممكن أنه فعلا هذه الشريعة ما توفي، ومع ذلك الله أهمل العبادة في نهاية المطاف، تعب منهم مل منهم ما فيهم فائدة وما برسل لهم أنبياء. استجيروا بالله، هذه ثمرة واقعة. استمرار أحكام الإسلام، يعني استمرار النبوة يعني استمرار الشريعة، سواء النبوة يعني بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرار النبوة بعلم يرسل أنبياء يعني آخرين. أيضا آخر واحدة اللي هو نجعلها اللي كم رقمها تصير السابعة، آخر فائدة نذكرها من ثمرات الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي، هذه الثمرة وهي مسألة ثبات الأخلاق. تعلمون هناك مدارس في مسألة الأخلاق، مدارس النفعية، المدارس كذا المادية إلى آخره. فالأخلاق من أخلاق مهمة جدا، وهي أنه بالحسن والقبح العقلي تدرك أن هناك ثبات الأخلاق، ما تتغير الأخلاق والمبادئ. إيه لا واقع لها رصيد في الواقع، وهذا بحث مفصل بمحله تطرح مسألة نسبية الأخلاق وعدم نسبية الأخلاق. بحث ما شاء الله شيء مطار له كتاب في هذا المعنى، شيء مطار غير من العلم من كتبوا في هذا البحث. لكن بشكل مختصر أن الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي يؤمن لأن الأخلاق حالة ماذا؟ مستمرة وثابتة. يعني ما ممكن من أن يكون مثلا والله أداء الأمانة في هالزمن حسن وبعدين شو يصير؟ قبيح. أو معونة الضعفاء حسنة بعدين تصير ضعيفة، تصير مثلا باطلة أو تصير قبيحة. أو العدل حسنة الآن لكن العدل بعدين بعد 100 سنة يصير قبيح. لا 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 لا، إذا ببركة الحسن والقبح العقلي تبقى هذه الحالة ماذا؟ مستمرة عند الف، ما تتغير. الحسن يبقى على حسنه والقبيح يبقى على قبحه، وترتسم نظرية الأخلاق عند الإنسان وثباته وغيره إلى آخره. واضح؟ إلى هنا بحمد الله تقريبا ذكرنا مجموعة منها فوائد الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي، هذه فوائد مهمة جدا. واضح؟ ها؟ إلى هنا بحمد الله بعد ننتهي من بحث الحسن والقبح العقلي اللي فات تقريبا كما قلت الفصل الثاني، طولنا فيه ولكن مهم. تعالوا معي الآن حسب الوقت، إيه هو اللي هي تعتبر الفصل الثالث هذا أحد ثمرات، ها أحسنتم الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي، أحد الثمرات وهو أن أفعال الله هناك مشكلة شائكة بين العدلية والأشاعرة. أن العدلية اليوم الإمامية تبع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والمعتزلة ماذا وغيرهم يعتقدون بأن ماذا؟ أن الأفعال الإلهية يعني خلق الله فعل الله له غاية أو ليس له غاية. هذا الكلام نحن نعتقد وفق الأدلة العقلية وفق الأدلة النقلية من آيات كما سيأتي ماذا؟ إن أفعال الله لها غايات. الأشاعرة في القبال ماذا قالوا؟ أو منهم من قال إنه أفعال الله لا تعلل بالغايات؟ يقول له يلزم العبثية، يلزم كذا، يلزم كذا. واضح؟ يقول بعد الله يفعل ما يشاء، يسأل عما تفعل ولا يسأل عما يفعل وإلى آخره، مشكلة تصير. واضح؟ وطبعا عندهم دليل، عندهم حجة، عندهم كذا. إذن هذه المسألة، الاعتقاد بأن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغايات، فرع مسألة ماذا؟ اعتقاد بالحسن والقبح العقلي. خب إلى هنا ته. الأشاعرة ماذا استدلوا؟ الأشاعرة استدلوا على مدعاهم ومذهبهم، يقولون هكذا: لو كان الله يوجد ويخلق، خلق السماوات والأرض والإنسان وأرسل أنبياء وأرسل بشر وأرسل 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 وأرسل، لو كان الله فعل كل هذا لغرض، شو صار يلزم؟ لكان ناقصا ويريد يستكمل بهذا الفعل. وواضح أنه ماذا؟ هذا لا يمكن أن يكون غرضا لله. إذن ليس لله غرض، لأن إذا قلتم أن أفعال الله معللة بالأغراض والأهداف والغايات، سوف يلزم أن هذا الفاعل وهو الله شصير ناقص، نقفر الله، يريد يستكمل بهذه الأفعال. مثل الإنسان الآن يبني له بيت، ليش؟ لأنه ناقص، يحتاج هدفه، يروح يشتري له سيارة، يقول الله أحتاج، شو يقول أنا أحتاج عشان مشاويري، يروح مثلا يحط له مثلا يشتغل، يقول أنا أحتاج أوفر مبلغ لمعيشتي، وهكذا. شوف، إذن لي ولك أفعال إحنا معللة بالغايات. فالأشعر يقول إذا قلت أن الله أفعاله معللة بالغايات، سوف يكون ماذا؟ ناقصا، وبالتالي يستكمل بهذه الأفعال. الجواب في جملة واحدة، نقول الله سبحانه وتعالى، لا استغفر الله، نقول الأشاعرة خلطوا ماذا؟ بين الغرض والغاية التي ترجع إلى الفاعل، وبين الغرض والغاية في نفس الفعل، خلطوا بين الأمرين. الغاية التي ترجع إلى نفس الفاعل، صحيح كلامنا معكم أن هذا الفاعل إذا سوى شيء لأجل نفسه يريد يستكمل بهذا الفعل، أما الفاعل إذا أوجد شيء لا لغرض لنفسه، لا غرض في الفاعل أو للفاعل، إنما غرض الفعل هو هذا، شو يصير؟ لا يدل على نفسه. واضح؟ إذن هؤلاء خلط. فعلى هذا الأساس من يقول واقعا بأن أفعال الله غير معللة بالأغراض، إن كان مقصودكم الأول يرجع إلى الفاعل، صحيح كلامكم، يدل على نقصه ويريد يستكمل، أما لا، راجع إلى نفس هذا الفعل، له غرض وغاية، مو فعل عبثي. يعني الآن شوف الإنسان، بابا قربك نفس الإنسان الآن، لو جيت إلى عالم، باب المثال مثلا، ها باب المثال، أمثلة تضرب ولا تقال، احنا مثلا السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي، عالم مثلا في الأصول مثلا، يقول أنا الآن بكتب كتاب في علم الأصول، بكتب كتاب محكم مثلا 5 مجلدات في علم الأصول، نجي نقول للسيد أنت كم سنة درست أصول؟ يقول 60-70 سنة أنا أدرس أصول وأدرس أصول وهاضم المطالب، وأصلا ماني محتاج أطالع كتاب، ماني محتاج أكتب ورقة، ليش؟ يقول أنا وين؟ مكتفي. يقول له سيدنا ارتحم، تكتب دورة أصول 5 مجلدات لمن؟ قال هذا لأجل الحوزة، لأجل الطلبة يستفيدون منه. يقول له سيدنا أنت ما تستفيد؟ يقول له ما استفيد، لأن كل الموجود وين؟ اللي بكتب 5 مجلدات عندي وزيادة أصلا، أنا ما راح أكتب كل اللي أعلمه، بعطيكم الشيء اللي يناسبكم. فنقول هذا الحين دورة السيد الخوي حالتان لها، أما نقول للسيد الخوي 3 حالات، خلنا نجيب سيدنا نقول له هذا لمن كتبتها 5 مجلدات؟ قل أنا والله أريد أستكمل، أنا أريد أراجعها بفترة أخرى. ما شو الناس اللي تقرر لنفسها وتكتب لنفسها، تقول أخي أنا أنسى المطالب وأنا كذا، أفطر أني أكتب عشان وين أراجع. فهذا شو اسمه؟ غرض للفاعل، أحسنت. وتارا نقول للسيد الخوي لما كتبتها؟ أنت ما تحتاج سيدنا. قال صح أنا ما أحتاج، وهذا اللي عندكم كلنا حافظنا عن ظهر قلب، ولكن كتبتها ماذا؟ لأجلي يترتب ثمر عليه، وهو فائدة الطلبة يستفيدون منها، واللي يقول أنا ما أستفيد منها علما ما أستفيد منها، فيسموا هذا غرض في الفعل. الحالة الثالثة نقول لسه ليش كتبت هالكتاب 5 مجلدات؟ لك تدري تستفيد منه؟ قل له. تريد الطلبة يستفيدوا؟ قل له. ليش كتبت؟ قل بس له أبد كذي ها أقزر ما عندي أصلا أي هدف. شو يقولوا عن السلخو في هالحالة؟ والعياذ فعلك عبثي. شفت الآن صور الثلاث؟ عرفت؟ الآن هذا إحنا فعل الله، هذا خلق الله. إذا نعرض على الحالات الثلاث، بين أن يكون غاية يستكمل بها الله، هذا الإيجاد كله فعل الله، الإيجاد يعني كل الخلق، هذه الحالة هذا الخلق إما أن يكون هذا راجع إلى ماذا وياي؟ خلوكم وياي، راجع إلى استكمال الفاعل، وإما إلى غاية ترتب على نفس الفعل وثمرة وفائدة، وإما أن يكون لغو وعبث. يلا ما الذي يناسب كمالات الحق سبحانه وتعالى؟ قول الأول لا يمكن، لأن الله لا يستكمل بخلقه. الأمر الثالث هم مستحيل، أنا كيف يستكمل العبث؟ وهذا تقع فيه من الأشواعرة بعدين. فيبقى معنى ماذا ثاني؟ وهو أن يكون هناك أفعال الله معللة، يعني الفعل يرجع لنفس الفعل أو المصلحة ترجع لنفسه، هناك داعي وغاية يستكمل بها مثلا الآخرون، يستكمل الآخرون كذا إلى آخرة. واضح الفكرة؟ خلنا نقرأ الشيء لأنه واضح إن شاء الله. قال الفصل الثالث، أفعال الله سبحانه معللة بالغايات. تفتوا إياه، أفعال الله سبحانه ماذا؟ معللة بالغايات. يقول من مظاهر عدله تعالى وحكمته، لأن كنا تكلمنا عن العدل والحكمة كما أشرنا، هذا من مظاهر عدل الله وحكمة الله، وهم مبنية على الاعتقاد بالحسن والقبول العقلي كما قلنا. قال من مظاهر عدله تعالى وحكمته ماذا؟ تنزيهه أفعال سبحانه عن العبث. الله ينزه فعل عن العبث واقترانها، يعني ما تنزه عن العبث حتما شو يصير لها في القبال؟ فائدة وثمرة. يقول من مظاهر عدله تعالى وحكمته تنزيه أفعاله سبحانه عن العبث ولزوم اقترانها بالغايات والأغراض. وهذه المسألة من المسائل التي تشاجرت فيها العدلية والأشاعرة. فالأولى من يعني العدلية على الإيجاب، يعني أنه نعم فيه ثمرة وفيه فائدة مو عبث، ويعني فيها قصد غايات وأغراض. والثانية على السبع، يعني لا غاية ولا أغراض. لاحظ الأشعري ما رح يقول أن الله فعل عبثي، لكن مشكلة وين؟ الزمون بما ألزموا به أنفسهم، يعني هو لما ينكر الغايات والذي يقع في العبثية. وما في أحد مسلم يقول أن الله استغفر الله يفعل عبث، لكن مشكلة هذه الإلزامات نسميها يعني في الأمور العقائدية، تقول شيء له لوازم بعد، قد يلتفت وقد ما يلتفت. واستدلت العدلية على مدعاهم بأن خلو الفعل عن الغاية والغراض يعد لغوا وعبثا، وهو من القبائل العقلية كما قلنا أشرنا بعد. والله تعالى منزه عن القبائح، فلا بد أن تكون أفعاله مقترنة بأغراض ومعللة بغايات. وانتو هذا تقدر تجيبه حتى بالقياس من الشكل الأول، ماكو مشكلة طريقتك تجيبه. والمهم في هذا المجال، إذن حاصل ما نبتني عليه، أنه عندما نقول بأن الله ماذا يفعل لا لغاية، يوجد الخلق ويوجد الخلق لا لغاية ولا لغرض، هذا يلزم العبثية، والعبث منزه عنه من؟ عنه الله سبحانه. الله منزه عن العبث، بالتالي لا يمكن أن يصدر فعل بلا غاية وهدف، ولكن هذا الهدف والغاية ترجع لنفس الفعل لا نفس الفاعل. هذا خلاصة المطلب. لكن يقول والمهم في هذا المجال التحقيق حول دلائل الأشاعرة على إنكار كون أفعاله تعالى معللة بالغايات. وأما دليل نظرية العدلية فهو واضح. العدلية لأنهم يبتنون على الحسن قبل العقلي ويدركون عقلا أن الفعل الذي لا غاية له يصير فعل عبثي، والعبث قبيح، والقبيح لا يسمى الله. شوف شلون ترتب المسألة من اعتقادة الحسن قبل العقلي تصل إلى استحالة صدور القبيح من الله، اللي في النتيجة راح يكون إيجاد خلق بلا غاية وهدف. هذا واضح، يقول ما عندنا مشكلة. يقول والمهم في هذا المجال التحقيق حول دلائل الأشاعرة على إنكار كون أفعال تعالى معللة بالغايات. وأما دليل نظرية العدلية فهو واضح اللي ذكرناه الآن، لأن هذه المسألة كما تقدم ذكرناها قبل قليل من أين؟ من فروع أو ثمرات قلنا وغايات المترتبة على الاعتقاد بالحسن العقلي. قال وأما دليل نظرية العدلية فهو واضح، لأن هذه المسألة كما تقدم من فروع مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فنقول استدلت الأشاعرة على مذهبهم بأنه لو كان فعله لغرض لكان ناقصا لذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض. لاحظ استدلت الأشاعرة على مذهبهم بأنه لو كان فعله لغرض لكان ناقصا لذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض، لأنه لا يصلح غرضا للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدم، هو معنى الكمال. لأن لما يوجد شيء راح يتكامل بهذا الفعل. لاحظ العبارة، يقول لو كان فعله، يقول الأشعري لو كان فعله لغرض لكان ناقصا لذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض. استغفر الله، الله قبل الخلق ما هو كامل ناقص، أوجد الخلق لكي يستكمل، استجير بالله، لأنه لا يصلح غرضا للفاعل. ما هو غرض الفاعل في النتيجة؟ أي فاعل، أي فاعل وإنهم الله تعبيرهم إلا ما هو أصلح له. يعني الفاعل بطبيعة إيش بيسوي؟ يسوي شيء أصلح له يكمله، أي إلا ما هو أصلح له من عدمه، وهو معنى الكمال. هذا الدليل حاصل ما ذكره شارح المواقف. خب يلاحظ عليه، شوف الملاحظة عليه، يلاحظ عليه أن الأشاعرة خلطوا بين الغرض الراجع إلى الفاعل والغرض الراجع إلى فعله، فالاستكمال لازم في الأول دون الثاني. والقائل بكون أفعاله مثل العدلية الذي يقولون إن أفعال الله معللة بالأغراض، والقائل بكون أفعاله معللة بالأغراض والغايات والدواعي والمصالح، ماذا؟ إنما يعني بها الثاني دون الأول، يعني اللي ترجع إلى الفعل وليست إلى من؟ إلى الفاعل. توضيح ذلك أنا ذكرنا، لكن توضيح جواب مطلب فلسفي، لكن هذا الظاهر فيه يعني نكتة دقيقة شوية تصور، من جهة أنه بين تفريق بين الغاية، بين العلة الغائية والغاية. تسمعون علة غائية وتسمعون ماذا؟ غاية. شو الفرق بينها؟ لكن شوي كل البحث يحتاج مطلب، هم عندنا استفالة وكذا، بعد ما أتصور راح يفيدنا ما نشرح، بس واضح لهنا المطلب إن شاء الله. واضح هذا البحث؟ ها واضح. إذن إلى هنا يتحصل أنه لا بد أن نقول في جملة واحدة أن هذه المسألة أفعال الله سبحانه معللة بالغايات، يعني ماذا؟ أحسنتم، يعني أنها راجعة وفرع من فروع مسألة التحسين والتقبيع العقلية. فالأشاعر يعتقدون بشيء والعدل يعتقدون بشيء. غدا إن شاء الله، لأن هذا المطلب لازال مستمر، راح نذكر إن شاء الله توضيح هذه المسألة، كيف هؤلاء خلطوا بين الغرض الراجع إلى الفاعل والغرض الراجع إلى الفعل. بعد كما قلت الوقت لا يسع، يأتي إن شاء الله بيانه. في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.